فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا في الأيام العشر الأول من ذي الحجة، اللهم أعنا على اغتنامها بعمل صالح وقول طيب. اللهم يسر الحج لحجيج بيتك الحرم هذا العام، اجعل سعيهم مشكورا وعملهم مقبولا وحجهم مبرورا، وأعدهم سالمين غانمين مغفورا لهم يا رب العالمين. ويسر الحج لمن لم يحج، واكتبها لنا عودة بعد عودة. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج كرب المسلمين في رفح وفي غزة. اللهم داوي جريحهم واشف مريضهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم وأوي طريضهم وسدد على الأعداء رميهم واقبل ميتهم في الشهداء. اللهم فرج كرب المسلمين في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل العسير لهم سهلا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 85 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag in dieser Vortragsreihe, die sich um den Fiqh handelt. Und zwar behandeln wir das Buch Die Erleichterung des Fiqhs. Und wir sind beim Vortrag Nummer 185 angekommen. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
هذه هي الليلة الأولى من العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، لذلك أود أن أذكر نفسي وأحبابي بفضلها قبل أن أواصل درس اللقاء. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة منحة ربانية وعطية إلهية، فهي خير أيام الدهر كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم، قال: خير أيام الدهر أيام العشر من ذي الحجة. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فأول منقبة لهذه الأيام أنها خير أيام الدهر. ثم هذه الأيام هي الأيام المعلومات، كما قال ابن عباس وغيره من الصحابة في قول الله تعالى: ليشهدوا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الآية بتقول إيه؟ ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. عفوا. فقال ابن عباس: الأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة. وهي الأيام التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه، والفجر وليال عشر. قال ابن عباس: هي العشر من ذي الحج. والله عز وجل هو العظيم، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، لا يقسم إلا بعظيم. فلماذا هي خير أيام الدهر؟ فيها يوم التروية، فيها يوم التروية، أي اليوم الثامن من ذي الحجة. سمي بهذا لأن الحجيج كانوا يرتوون من الماء في مكة قبل الوصول إلى منى وعرفة، فسمي اليوم بيوم التروية. وده اليوم اللي بيبدأ فيه الحاج مناسك الحج، مناسك الحج، فيتزود من الماء ثم يذهب إلى منى ويصلي فيها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، ويبيت بها، والمبيت سنة في ليلة عرفة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة. أيضا هي خير أيام الدهر لأن فيها يوم عرفة، فيها يوم عرفة وهو اليوم المشهود، وشاهد ومشهود. ذكر النبي عليه الصلاة والتسليم أن الشاهد يوم الجمعة، وأن المشهود يوم عرفة، وفي اليوم الموعود ويوم القيامة ويوم القيام. وطبعا يوم عرفة يوم عظيم، بيّن النبي عليه الصلاة والتسليم أن صيامه يكفر ذنوب عامين، العام الذي مضى والعام القابل، وهذا لغير الحجيج، لأن السنة للحجيج الفطر يوم عرفة لا الصيام، إنما لغير الحجيج صيام يوم عرفة واليوم التاسع من ذي الحجة يكفر ذنوب عامين، عام مضى وعام قابل. ومن من الله عليه بصيامه في العام الماضي فغفر له العامان، العام الماضي والعام القابل، يعني العام الماضي ده مغفور له، هيصوم هذا العام وقد غفر له السابق، فكيف يغفر له عام مضى وعام قابل؟ نقول يغفر لك القابل وتأخذ حسنات في العام الماضي بمقابل عام، فضل الله واسع سبحانه جل جلاله. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: الحج عرفة، أي الركن الركين في الحج. لذلك الأيام العشر هي خير أيام الدنيا لأن فيها يوم عرفة، كذلك هي خير أيام الدنيا لأن فيها يوم النحر، ويوم النحر عيدنا معاشر المسلمين. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم، وقال: يوم النحر وأيام التشريق عيدنا معاشر المسلمين، وهي أيام أكل وشرب، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. لذلك في الأيام العشر الأول من ذي الحجة هي خير أيام الدهر. كذلك هي خير أيام الدهر لأن العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من العمل الصالح في غيره. فعند الإمام البخاري حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من العشر، يعني العشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم، يعني الذي يعدل ثواب العمل الصالح في الأيام العشر هذا المجاهد الذي خرج لإعلاء كلمة الله فنال الشهادة في سبيل الله، نال الشهادة. إذن ده دليل على عظم الأعمال في هذه الأيام، ومن العمل الصالح الصيام كما تعلم. النبي صامها، نعم، ورد هذا السنن عن إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، قالت صام النبي 9 من ذي الحجة، صام النبي 9 من ذي الحجة. وبعض الروايات أن بعض أمهات المؤمنين نفت صيام النبي لهذه الأيام، ومعلوم أنه إذا ورد النفي والإثبات في الحديث فالمثبت يقدم على النافي، لأن المثبت عنده زيادة علم، فربما من نفت لم ترى النبي يصوم، ومن أثبتت رأت النبي يصوم، والمثبت معه زيادة علم، فتقدم رواية المثبت على رواية النافي. وعلى كل فإن النبي قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العشر، ولا شك أن الصيام من العمل الصالح، ولا شك أن الصيام من العمل الصالح. ويتفاوت الناس في صيامها، فهناك من يصوم 9 كاملة، يعني من أول يوم بيصوم، يصومها متتابعة حتى يوم عرفة، وهذا له أجر. وهناك من يصوم يوما ويفطر يوما إضافة لعرفة، هذا في المرحلة التالية. وهناك من يصوم الاثنين والخميس إضافة لعرفة، هذا في المرتبة الثالثة. وهناك من يصوم عرفة فقط، وهذا في المرتبة الرابعة. يبقى الناس يتفاوتون في الهمم، فمن استطاع أن يصومها فهو في أكمل الدرجات من حيث الأجر، أن يصوم 9 بما فيها يوم عرفة. من لم يستطع صيامها لا حرج، لأنها نافلة من العمل الصالح من المندوبات. طيب أصوم يوم وأفطر يوم، لا حرج، تمام، خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، والله على أدي، فممكن أصوم الاثنين والخميس، ممكن، لا حرج، الاثنين والخميس ما عرف، المهم عرف آكد من السنة الآكدة. طيب ممكن أصوم عرف فقط، لا حرج، لكن يتفاوت الأجر بقى، ليس من صامها مع عرفة كمن صام عرفة وحده، تمام، يعني عرفة بيكفر ذنوب سنتين، ده يكفر له ذنوب إضافة للأيام اللي صامها مع عرفة أجور. فطبعا يتفاوت الناس في قضية الصيام، لكن لا ينكر على من لم يصمها، فربما له من الأعمال ما تفوق الصيام، يعني أنت صم غيرك ربما لا يقوى على الصيام لكن عنده أعمال أخرى، إنه قال العمل الصالح، وربما يكون مثلا عنده باب النفقة عالي أوي، وده من أعظم الأعمال. وكمان العبادة هنا متعدية، لأن العبادات تتفاوت في الفضل ما بين العبادة القصيرة على النفس والعبادة المتعدية للغير، فالمتعدية للغير أفضل وأكثر أجرا من القصيرة على النفس. الصلاة قصيرة على النفس، إنما الصدقة متعدية للغير. الصيام قصر على النفس، إنما الصدقة متعدي للغير. وربما مثلا فلان لا يقوى على الصيام لكن بيفطر الصائمين، فيغتنم الفرصة له أجر الصائم، يعني ربما أنا صحتي مش مساعداني إن أنا أصوم، طيب نادر صايم، تعال أفطر معي اليوم يا نادر، أعمل له وجبة فطور كده على الفطور ويجي يفطر عندي، يبقى أنا أخدت إيه؟ أجر الصيام. وهكذا، لأن الصدقة متعدية النفع، وهكذا. فالإنسان يغتنم يا إخوة، لا يدري المرء أي العمل يرفع به عند الله، فهذه فرصة بقى، أنت ما بتقدرش تصوم، شوف حد من إخوة صائم واعزمه مرة عندك يوم يفطر معاك، أو خليك كده من أهل الفطنة وانت جاي المسجد على المغرب دايما جيب معاك التمر وبتاعت لبن يا شيخ رياض، علبة لبن، اكيد في حد صايم في المسجد صح، فتقدم له التمر مع كوباية اللبن وهو داخل كده على الاذان، يبقى فرصة تغتنمها. البتاعة اللبن دي بكام؟ بيورو بينهم صح. اللبن عندنا في مصر يعني حليب، مش الرايب، حليب لو بينزل من الدب على طول. اننا هنا مع اختلاف اللهجات بعضكم بيسمي اللبن على الرايب، لا لا لا، احنا نقصد لما اقول لك اللبن او الحليب هما الاثنين واحد، يعني اللي هو جاي على طول ايه من الدابة، تمام. انما احنا بنسمي التاني الرايب ده الرايب، اسمه رايب، نقولش عليه اللبن، نقول هات الرايب. وكان قديما له اسماء اخرى عندنا في مصر لا اذكرها الان. انا لما اقول لك اللبن ما تقعدش بقى تحتار وتقول لي ايه ده، طب يعني ايه اللبن عندك انت عن الرايب الحادق اللي هو حامض ده، لا انا اقصد ايش الحليب. حتى النبي سماه اللبن، فلما عرج به اخرج له جبريل اناءين، اناء من لبن واناء من خمر، مش الرايب، اللبن اللي هو بتاع البهيمة على طول ده يتحلب يتشرب، اللي هو اسمه يا رب عندكم في المعلبات ده في ألمانيا ميلش، الميلش اسمه ميلش صح، انما التاني اسمه ايه في الألمانيا يا شيخ رياض؟ بوتا ميلش، بوتا ده بقى البوتا ده اللي هو الرايب. فانا لما اقول لك اللبن ما اقصدش البوتا، انا اقصد الميلش بس، خلاص كده عشان بتحصل اشكال في اللهجات. فاللبن عندنا اهل مصر هو الحليب، الاثنين واحد، لما اقول لك اللبن زي ما اقول لك الحليب، انما الرايب اسمه بوتا ميلش بالالماني وبالعرب اسمه الرايب، خلاص كده وصلت. هتجيب معاك بقى اللبن الميلش اللي هو نص دسم ده او حسب الرغبه بقى، تجيب معاك القنينه بتاعه الميلش دي خلاص، والكوبايات البلاستيك موجوده اهي، وهات معاك شويه تمر، تيجي على المغرب تروح فاتح التمر بتاعك وصابب كوبايات الايه الميلش اللبن، وكل اللي داخل صايم ياخد التمر وكوبايه اللبن، يبقى خدت اجر ايه تفطير الصايم. ما هو جاب لنا الميه الواد ابو يونس، ما لا ما فيش شاي يعني اعمل ايه، قال لك اجيب له كوبايه ميه عشان ده لازم يكون قدامه كوبايه. تمام كده. فنغتنم الاعمال الصالحات في الايام اللي جايه دي، دي اول ليله النهارده. وممكن ادي لك كده برنامج يسير سهل جدا جدا تحاول تحافظ عليه في العشرة دول. حافظ على الصلاة في الوقت دي سهلة، إلا لعذر من عمل أو مرض أو كذا. عقب كل صلاة افتح مصحفك، مصحف الجيب بتاعك، بعد أذكار الصلاة افتح المصحف بتاع الجيب بتاعك، اقرأ حزبا مش هيكمل ربع ساعة، وانت كده كده قاعد، ده انت ساعات بتضيع ساعة وانت في المسجد واقف على البرة بتكلم ده وتكلم ده، فدي فرصة 10 دقايق تقرأ فيها الحزب، لان الحزب 4/4، الربع مش هياخد 5 دقايق، هياخد 3 دقايق كمان، هما صفحتين خلاص كده. يا سيدي اقرأ ربعين، نص حزب، دبر كل صلاة بعد الاذكار. يا لو قرأت حزب كل صلاة يعني في الخمس صلوات هتقرأ قد ايه؟ 2.5 جزء. سهلة خالص اهي، قرأت الورد مفرقة. يبقى تصلي في الجماعة تحرص على أذكار دبر الصلاة، تحرص على قراءة حزب من القرآن، سواء من مصحف الجيب، معكش مصحف الجيب بتاعك، الهاتف كلنا عليه تطبيق القرآن، اللي ما عندوش ينزله النهاردة القرآن الكريم. عندك المصحف البيت الكويتي جميل جدا اللي هو بتاع الحرمين ده، تنزله عندك بعد ما تخلص الأذكار على الهاتف بتاعك التاتش، افتح المصحف بتاعك اقرأ حزبا وهكذا. ايه كمان؟ تصدق كل يوم بصدقة ولو يسير ولو يورو، المهم تغتنم أعمال البر في الأيام دي. ما عنديش مال، تصدق بالكلمة الطيبة، بذل النصيحة، أمر بمعروف نهي عن منكر. ايه كمان؟ الصيام للمستطيع، صوم، حاول تغتنم 9 دول في الصيام. اليوم طويل في ألمانيا وأنا مش قادر، ماشي يا سيدي قلنا مندوب، ده من ضمن الأعمال الصالحة أنا ما أقدرش أعمله خلاص لا حرج، انتقل لعمل صالح آخر. من ضمن الأعمال صلة الأرحام، اتصل برحمك، زيارة الإخوة في الله، شوف أخ لك في المسجد مثلا اطمئن عليه وزوره مرة، ما تقدرش تزوره لظروف اتصل بيه واطمئن عليه ادعي له. لا تغفل عن الدعاء في هذه الأيام. ليه بقى؟ ليك حاجات كثيرة. أيوة طيب، خليك بقى فطن واعلم أن هناك دعوة مستجابة لا ترد، وهي دعوتك لأخيك بظهر الغيب. يعني أنا أريد البركة في الرزق، أقول يا رب بارك لأخي نادر في رزقه، الملك يقول لي إيه؟ ولك بمثل، مستجابة. شوف إيه طلباتك، إيه المراد، إيه الرجاء، اسأل نفس المراد لإخوانك وسميهم بأسمائه وادعو لهم. من البرامج أيضا حاول تكتب أسماء إخوانك لو أنت مش حافظهم، خاصة الموظفين معاك في المسجد ودروس العلم، اكتب أساميهم في ورقة وانت بتفطر كده، مفيش دقيقة امسك بس الورقة كده وادعي لهم كل واحد دعوة. طب انا حافظهم مش لازم اكتبهم، خلاص عند الفطور كده وانا صايم ادعي لهم، قبل ما انام يا سيدي ادعي لهم، وانا ساجد ادعي لهم. تعمل ايه؟ تقول مثلا كده دعوة عامة، اللهم حقق مطلوبة ومرغوبة كل من سألني الدعاء. عشان كده احد المشايخ مرة عادهم يقول يا شيخ ادعي لي، قال له ابشر دخلت، لان انا اعتدت ان ادعو بهذه الدعوة، اللهم حقق مطلوبة ومرغوب كل من سألني الدعاء. فكل واحد سأل الدعاء دخل في الدعوة الجامعة دي، والدعوة دي كنا ندعو بها دائما. وبعض الإخوة في الحج يا شيخ علمنا الدعوة دي، طب اكتبوها احفظوها، احفظها كده، اللهم حقق مطلوبة ومرغوبة كل من سألني الدعاء. إذا لو أقسمت لك أنني أدعو لك باسمك فأنا صادق. ليه؟ لأن دخلتك في الدعوة العامة دي في كل حاجاتك بقى. فدايما تخلي بالك من جوامع الدعاء. وفي بعض الناس من أشد الناس كربا، حاول تخصهم بدعوة بأسماء إيه؟ في سجودك، ودي قضية مهمة من الأعمال الصالحات. إيه كمان؟ شوف وردك مع القرآن حافظ عليه، شوف أذكار الصباح والمساء اللي أنت مقصر فيها زي حال المتكلم وما أبرئ نفسي، حاول تضبطها. وهكذا اضبط أعمالك، حاسب نفسك، فدي فرصة للمحاسبة وللمراقبة وللمراجعة. هذه نبذة يسيرة لاغتنام أيام العشر، أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على اغتنامها، طبعا مع دروس العلم وذكر الله والتسبيح، دي كلها أعمال طيبة في هذه الأيام. نعم.
Liebe Geschwister, wir sind heute mit der heutigen Nacht in die ersten 10 Tage von Dhul Hijjah eingedrungen. Und der Scheich sagt, dass diese 10 Tage eine gewaltige Gabe von Allah tabaraka wa ta'ala ist. Es ist ein Geschenk von ihm subhanahu wa ta'ala, weil es die besten 10 Tage überhaupt sind im Jahr. Und es sind die bekannten Tage, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie einmal im Koran erwähnt hat. Und auch hat Allah subhanahu wa ta'ala auf diese 10 Tage geschworen, sagt subhanahu wa ta'ala sinngemäß, bei dem Morgen oder bei dem Morgengrauen und bei 10 Nächten. Und damit sind die 10 Tage von Arafah gemeint. Und der Scheich sagt, warum sind die 10 Tage so gewaltig? Einer der Gründe ist zum Beispiel, dass in diesen 10 Tagen Yawm At-Tawriya ist. Yawm At-Tarwiya. Und dieser Tag ist der 8. von Dhul Hijjah. Er ist quasi, er wird genannt der Tag des Satttrinkens. Und das ist der Tag, in dem die Hujjaj damals Wasser, viel Wasser getrunken haben und Wasser aufgefüllt
Barakallahu fiik,
haben,
kويس.
auf dass sie,
Biryani.
Barakallahu fiik,
Barakallahu fiik.
okay.
Jazakumullah khair.
Auf dass sie Wasser,
Oh.
auf dass sie das Wasser mit sich tragen, wenn sie dann zu Mina gehen. Und in Mina beten sie das Fajr-Gebet, das Affen, das Dhuhr-Gebet und das Asr-Gebet und das Maghrib-Gebet und das Isha-Gebet. Und anschließend gehen sie dann am Tag zu Arafat. Zu Arafat. In diesen 10 Tagen gibt es den Tag von Arafat. Und das ist der gewaltigste Tag bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und der gewaltigste Tag des Jahres. In diesem Tag, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, so schließt Allah subhanahu wa ta'ala so viele Menschen
Mit dem
aus
Fasten.
dem Höllenfeuer aus, wie sonst an keinem anderen Tag. Und dieser Tag, Allah subhanahu wa ta'ala, er verspricht für denjenigen, der ihn fastet, also der Prophet alaihi salatu wassalam, sagt, wer ihn fastet, so vergibt Allah subhanahu wa ta'ala ihm ein Jahr davor und ein Jahr danach. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, wahrlich, der Hajj ist Arafat. Das heißt, die kräftigste aller Säulen ist Arafat. Und in diesen 10 Tagen gibt es auch Yawmun Nahr, der Tag des Schächtens oder des Schlachtens. Und dieser Tag ist der Tag, an dem die Muslime ihr Opfertier schlachten. Und das ist auch der Tag des Opferfests. Und der Prophet a.s. sagt, es ist für uns, oder wir haben zwei A'yad, also zwei Festtage. Den Tag des Fastenbrechens, ja, Eid al-Fitr, und den Tag von Al-Adha, also an dem geschächtet wird für Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala,
بارك الله
überliefert
فيك
von Abi
جزاكم الله
Abbas,
خير
radiallahu anhuma, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, es gibt keine Tage, in denen die Taten bei Allah subhanahu wa ta'ala lieber sind, als in diesen 10 Tagen von Dhul-Hijjah. Und dann sagte er, alayhi salatu wassalam, yani die Sahaba fragten, o Gesandter Allahs, auch nicht der Dschihad, yani auch nicht der Dschihad auf dem Wege Allahs ist besser. Dann sagte er, alayhi salatu wassalam, auch nicht der Dschihad, außer jemand, der mit seiner Nafs und mit seinem Geld hinausgegangen ist in den Kampf und mit nichts zurückgekommen ist, also gestorben ist und sein Geld da ausgegeben hat. Das Fasten ist in diesen 10 Tagen erwünscht. Und es gibt Überlieferungen, in denen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also in denen es vor überliefert wurde, dass er alle 9 Tage gefastet. Bei der 10. Tage, Yawm al-Nahr, den darf man nicht fasten. Das ist Yawm al-Eid. Und es gibt Überlieferungen, beziehungsweise, genau, es gibt auch andere Überlieferungen, in denen gesagt wird, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese 9 nicht alle gefastet hat. Und wie der Sheikh eben gesagt hat, derjenige, der etwas bestätigt, hat Vorrang, weil er mehr Wissen hat. Deshalb sagen wir, es ist Wallahu a'lam stärker, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam all diese 9 Tage gefastet hat. Wer diese 9 Tage fasten kann, allesamt, der soll sie fasten. Und das ist eine erwünschte Tat. Wer das nicht kann, der kann zunächst niedrigeren Stufe gehen. Und das ist einen Tag zu fasten und einen Tag zu lassen. Plus den 9. Tag. Warum? Weil der 9. Tag, Yawm Arafah, hat diesen besonderen Status. Wer diese Stufe nicht kann, soll die nächst niedrigere Stufe versuchen zu praktizieren. Und zwar, dass man den Montag und den Dienstag fastet und dazu auch den Tag von Arafat. Wer das nicht kann, der sollte einfach nur Yawm Arafat fasten und versuchen, diesen Tag nicht außer Acht zu lassen. Wer nicht fasten kann, wer nicht
Ma
fasten kann, den
la
muss
yakrimu
ich.
ka ana ana verifika da
Wer nicht an diesem Tag fasten oder wer nicht außerhalb von Arafat fasten kann, so soll er sich in anderen guten Taten beeilen. Warum? Weil das Fasten von Arafat nur eine erwünschte Tat ist. Also das Fasten der anderen 9 Tage außer Arafat. Der Scheich sagt und gibt hier einen Hinweis, wie man beispielsweise versuchen könnte, seinen Tag zu verbringen in diesen 10 Tagen. Der Punkt Nummer eins ist, dass man versucht, das Gebet zu Beginn der Zeit zu verrichten. Sobald die Zeit eintritt, entweder in der Jamaa, wenn man in der Jamaa beten kann, und wenn nicht, auf der Arbeit oder sonstiges, dass man sofort das Gebet verrichtet, wenn die Zeit eingetroffen ist. Was man noch machen kann, ist nach jedem Gebet ungefähr 10 Seiten zu lesen. Wer das macht, nach jedem Gebet 10 Seiten zu lesen, der wird nur mit diesen Rezitationen nach dem Gebet 2,5 Juz am Tag lesen. Und wer dann noch einen Hizb dazu macht, der hat am Tag 3 Juz gelesen und in 10 Tagen hat er den ganzen Koran durchgelesen. Der Muslim sollte versuchen, so viel wie möglich zu spenden, jeden Tag, auch nur wenn es ein wenig ist, dass man jeden Tag etwas in diesem Feld getan hat, das heißt gespendet hat. Man sollte versuchen zu fasten, so gut es geht, so wie wir eben dieses stufenweise erläutert haben. Auch das Pflegen der Verwandtschaftsbande sollte man nicht außer Acht lassen. Jeden Tag vielleicht einen Verwandten anrufen oder eine Sprachnachricht schicken oder je nachdem, wie die Situation gerade dieses erlaubt. Den Dua zu vollziehen, man sollte versuchen, sein Herz zu reinigen und seine Bindung zu Allah subhanahu wa ta'ala nochmal aufzufrischen und nochmal das Bündnis zwischen ihm und Allah tabaraka wa ta'ala aufrecht zu erhalten. Ich bin nur ein Diener. Und wie sehr ich Allah tabaraka wa ta'ala brauche in jedem meiner Angelegenheiten. Auch die Dua für die Geschwister und für die eigene Familie. Man kann beispielsweise eine Liste haben, in der die Namen derjenigen aufgelistet sind, für die man die Dua praktizieren möchte. Und kurz vor dem Iftar zum Beispiel kann man diese Liste rausholen und für diese Person Dua machen oder man macht beispielsweise eine Dua, die alle Geschwister umfasst. Man sagt beispielsweise, O Allah, bitte erfülle den Wunsch all derjenigen, die mich um Dua gebeten haben. Jeder, der mich um Dua gebeten hat, so erhöre seine Dua. Und man sollte aufpassen oder man sollte versuchen, die Azkar, die Azkar des Sabah, also am frühen Morgen und am Abend vor dem Maghrib einzuhalten. Also, dass man versucht, in diesen 10 Tagen diese jeden Tag einzuhalten. Nicht außer auf Acht zu lassen, auf dass sie vielleicht nach diesen 10 Tagen eine Normalität werden und dass sie dann nicht mehr so außer Acht gelassen werden. Und natürlich gibt es andere Dinge, wie die Selbstabrechnung mit sich selber jeden Tag und Vorträge und die guten Taten sind viele und das waren nur einige Vorschläge von unserem Chef.
طبعا لماذا رددت كوب الشاي الأول؟ لأن الأخ ربنا يحفظه أخونا أويس من كرمه شكله حط باكو الشاي كاملا على الكوباية فتحولت من مشروب إلى مطعوم فلم أتمكن من شربه فالحمد لله كمان أنقذت ابني نادر منها فالحمد لله ظبطت شوية الكوباية دي. طبعا الإخوة اللي بيعملوا الشاي في المسجد الله يبارك لهم نقول لهم كوباية الشاي بتاخد نص ملعقة فقط نص ملعقة شاي ومعاها ملعقة سكر والمية المغلية تبقى كوباية شاي، إنما لو زودت عن كده بقتش كوباية شاي، بقت حاجة تانية. عود لما بدأناه، ما زلنا مع كتاب الصيام. وصلنا لمسألة مهمة بعد أن فرغنا في درسنا الماضي من الحديث عن صيام الجوارح، هنتكلم الليلة عن تفطير الصائمين في رمضان، ودي مسألة مهمة تتعلق بالصيام، تفطير الصائمين في رمضان. من المعلوم إخوات الإيمان والإسلام أن الإسلام دين تكافل يحث على التعاون على البر والتقوى. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومعلوم أيضا أن شهر رمضان شهر مبارك فيه يتنافس المتنافسون في أعمال البر والخير، خاصة الجود والنفقة، تأسيا برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، جزاكم الله خير يا عبد العزيز، تأسيا برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. في الحديث الصحيح قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يأتيه جبريل فيدرسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الله أكبر، أجود بالخير من الريح المرسلة. فالمؤمن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في رمضان في قضية إطعام الطعام، لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم سئل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف. طبعا ده مقيد بالمسلمين، مقيد بالمسلم. إذن من أفضل الأعمال إطعام الطعام. فنيجي في رمضان من أبواب الخير تفطير الصائمين. لمن فطر صائما كان له مثل أجر الصائم، كان له مثل أجر الصائم، لا ينقص من أجره شيء. والنبي قال: من فطر صائما، لإزالة الشبهة عند البعض، بيعتقد البعض أنه لازم يفطر الفقراء. فلو جه مثلا في رمضان بعض المساجد في الغرب تقيم الإفطار المجمع كل يوم، يقول لك في ناس أغنياء بييجوا وناس عندها مش عارف، عشان هو يعني أنفق، فعايز إيه الفطار يروح للفقراء فقط. نقول: لا يا ابني، مش دي، إفطار الصائم للجميع، للغني والثري والفقير والمسكين وغيره، لكل من يأتي. فأنت في رمضان تسارع بإفطار الصائمين، حتى الأغنياء والأثرياء ادعوهم عندك ليوم يفطروا عشان تاخد الأجر، وهكذا في المسجد للجميع. فالنبي قال: من فطر صائما، ما قالش من فطر صائما فقيرا، لا، للكل. فإذا ده عمل طيب يغتنم في رمضان. ففي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. أنا أذكر مرة بعض ضيق الفهم يقول لك: أنت عايز تفطرنا عشان تاخد الأجر، فمش عايز يجي عشان ما يديكش الأجر يعني. تقول: لا، مش عايز أخد الأجر، مع السلام. هو معتقد إن هو لما حد يفطره يعني أجره هو راح. يا ابني لا، أجرك أنت لا ينقص أبدا. فدي المشكلة، الفهم. نقول لك لا، زي بعضهم كده كان لما تدعو للصلاة انت عايز بقى تؤجر على حسابي، اؤجر حول ولا قوة الا بالله. فطبعا ده خلل في الفهم. عشان كده النبي يأكد دايما في مثل هذه النصوص، يقول غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، عشان يزيل الشبهة دي. وكذلك في اعمال الدلالة على الخير، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ومن دل على هدى كان له مثل أجر من فعل إلى قيام الساعة، وهكذا. ودايما يقول لا ينقص من أجره شيء، عشان يزيل الشبهة دي الموجودة عند بعض ضيق الفهوم. يقول لك أيوة عايز بقى يدعوك للصلاة عشان أنت تصلي ياخد هو الأجر. شوف البخل حتى مش لا يريد حتى أن غيره يؤجر، ودي مشكلة وآفة. فنقول لك اغتنم في رمضان افطار الصائم. المسجد عامل افطار في المسجد، ساهم انفق لافطار الصائم. كنت بقول للاخوه كما تعلمون عندنا في مسجد زول سباخ ان احنا كل عام عندنا افطار مجمع يومي المسجد، فبنجمع في كل ليله 10 من الاخوه، كل اخ بيدفع 50 يورو فقط، وبنفطر الصائمين. فكنت اقول لك انت دفعت 50 يورو فقط، لكن مأجور على كل من تم افطاره في المسجد. جالنا 200 واحد، شوف ب 50 يورو اخذت اجر 200 صائم، 50 يورو فقط. ليه؟ لان ال 500 يورو دي دخلت جميعا في الافطار، فكله فطر منها من 50 يورو بتاعتك دي اللي انت ساهمت بيه. فتخيل بقى يوم القيامة حضرتك تيجي، انت عشت مثلا 70 سنة، بدأت الصيام من سن 20، يعني في 70 سنة عندك 50 شهر رمضان، تيجي مثلا تجد لنفسك في الميزان 1,000,000 سنة صيام. ايه ده؟ ده انا عشت 50 سنة فقط صيام، المليون ده جه منين؟ ايوه، ما انت كنت بتفطر الصائمين. تخيل في شهر واحد مثلا كل يوم عندنا بيفطر 200 واحد، وانت شبه يوميا بتساهم في افطار الصائم. لو قلنا كل يوم 200 واحد اضرب ال 200 في 30 يعملوا كام؟ ها؟ 600؟ متأكد؟ صار وحش في الحساب قوي. 6,000 يا ابني. يعني حضرتك خدت في سنة واحدة 6,000 رمضان. ان لا حجر على فضل ربنا، لانك فطرت كنت بتساهم. فتخيل في سنة واحدة عملت لك 6,000 سنة. ما هو السنة فيها شهر، صح يا شيخ رياض؟ في سنة عملت لك 6,000 سنة. لو في الخمسين سنة بتعمل كده اضرب بقى من خش في الملايين بقى. فدي القضية اللي احنا لازم ما تحسبهاش مع ربنا بالورق والقلم. ده ربنا فضله كبير قوي، كل ما تساهم ولو بالقليل شوف الأجور العظيمة اللي بتترتب على ده. عشان كده النبي كان يرغبنا في أعمال البر، أعمال الخير، ساهم. الصدقة المتعدية للغير دي ما أعظمها في الفضل وما أعظمها في الأجر. نعم.
Liebe Geschwister, kommen wir nochmal zurück zu unserem Thema. Und zwar sind wir beim Thema des Fastens stehen geblieben im Ramadan. Und wir haben über das Speisen der Fastenden gesprochen. Und zwar ist es eine wichtige Sache im Ramadan, die Menschen zu speisen. Und das geht aus unserer Religion hervor, die gemeinnützig ist und die sich Sorgen macht um die Einzelperson innerhalb einer Gemeinde. Der Prophet Muhammad a.s. sagte einmal, oder es wird über ihn gesagt, dass der Prophet a.s. von den gütigsten aller Menschen gewesen. Und vor allem dann, wenn Jibril zu ihm gekommen ist und mit ihm den Koran im Ramadan studiert hat, dann war er noch gütiger, so wie der entsandte Wind, so wie im Hadith erwähnt wurde. Und er sagt auch, wer einen Fastenden speist, so hat er oder so bekommt er dessen Lohn, ohne dass der Lohn des Fastenden abnimmt.
الله يرضى
Und
عنك عبد الله، جزاك الله خير، الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
manche sie Und manche wegen ihrem engen Verständnis, wegen ihrem engen Verständnis, sagten einmal zu dir: Ich will nicht, du willst die Armen speisen, ich will nicht von deinem Essen. Warum? Ich will dir nicht meinen Lohn geben. Der hat gedacht, wenn der von seinem Essen, sein Lohn geht weg, der, wo das Essen gibt, der bekommt seinen Lohn komplett. Aber das ist nicht richtig. Genauso wie manche auch dem Scheich sagen, ja, ihr wollt uns nur zum Gebet, ihr wollt uns nur zum Gebet rufen, damit ihr unsere Belohnung bekommt. Dann will ich nicht beten. Damit er nicht seine Belohnung abgibt, sozusagen. Aber das ist auch ein falsches Verständnis und das geht nicht aus dem Hadith hervor, denn der Prophet a.s. sagt nochmal explizit, ohne dass der Lohn des Fastenden sinkt. Ohne dass der Lohn des Fastenden selbst sinkt oder schwindet. Und der Scheich sagt, schau mal, wie mit vielleicht wenig Geld, wie viel man an Vorzügen erhalten kann. Der Scheich hat das Beispiel gegeben, dass im Ramadan in Sulzbach gemeinsames Fastenbrechen jeden Tag. Und dieses Fastenbrechen ist nicht nur für die Armen. Manche sagen dann immer, Scheich, da kommen aber auch Reiche und essen. Das ist aber nicht weiterhin schlimm, weil dieses Fastenbrechen gilt für die Fastenden. Egal ob reich oder arm oder sonst. Jeder, der fastet, der kann in diesem Fastenbrechen teilnehmen. Es kann sein, dass du Yawm al-Qiyamah vor Allah tabaraka wa ta'ala stehst und du hast vielleicht nur 30, 40 oder 50 Jahre lang gefastet. Und du siehst, bei Allah subhanahu wa ta'ala hast du Jahre des Ramadan gefastet, das alles auf deinem Konto, obwohl du selber nicht so viel gelebt hast. Du fragst dich, von wo kommt das? Der Scheich sagt, das kommt daher, dass du dich am Speisen der Fastenden beteiligt hast. So geize nicht gegen dich selber und versuche dich zu beteiligen, so gut es geht. Versuche dich zu beteiligen, so gut es geht. Na.
كمان وانت بتطعم الطعام وتفطر الصائمين لابد ان تعلم ان هذه صدقة، وان المتصدق في كل يوم الملك بيدعو له، ما من يوم الا وملكان ينزلان يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأحيانا البعض بيغفل عن قضية الخلف هذا، إن أنت أحيانا البعض ينظر مثلا إنه هينفق مال، ده هيجي لك أضعاف أضعاف وأنت لا تدري إن الملك دعا اللهم أعطي منفقا خلفا، طلعت إيه النهاردة 50 يورو، هتجي لك 1000، ما تقلقش 1000 في البركة والخير والعطاء، هتجي لك أكثر من 1000 في صحة الزوجة وبركة الولد وبركة البيت والملائكة اللي بتستغفر لك وبتدعو لك. فما تقسهاش ماديا أبدا، قسها إيمانيا، دي قضايا مهمة أوي. فالملك يدعو لك أيها المنفق، ده مش بس كده، ده كمان المنفق ده في رمضان أو في غيره له منزلة خاصة في الجنة. شوف في الحديث بيان أصحاب الغرف يوم القيامة، الحديث ده عند الإمام أحمد في المسند وكذلك عند الترمذي، والشيخ الألباني حسنه رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن في الجنة غرفة، ودايما مع الجنة يذكر الغرف. ليه الغرف؟ لأن الغرف تطلق على كل مكان في علو، يعني مرتفع، بخلاف البيت بيكون داخلي. الغرف يعني الطوابق المرتفعة علو، والجنة كلها درجات. إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. شوف جمال البناء بقى، يعني وانت بره تشوف اللي جوه، وانت جوه تشوف اللي بره، كأنها من لؤلؤ. الله أكبر. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. الله، شوف الصفات الجميلة قوي دي. لمن ألان الكلام، كلامه طيب لين هين حتى عند شدته تجد الكلام مضبوطا بشر. لك هؤلاء الفسقة دايما لا تسمع منهم إلا اللعن والسب وبذيء القول، سبحان الله. والأسف يلبسهم الشيطان لباس الحريصين على المنهج. يا ابن الحرص على المنهج مش بالسباب ولا باللعن، هذه أثام اللي عمال مثلا يسقط العلماء ده. طيب يا سيدي، إن كان العالم هذا تحول من العلم إلى البدعة وعمل بها ودعا الناس إليها، حتى لما تيجي تحذر منه لا تستخدم بذيء القول، لأن هذه أثام. الضل المدل المميع مش عارف إيه، ويجيب لك الألقاب الكبيرة. لا يا ابني، خلاص هو مبتدع وخلصت. إن كان كذلك خلاص ولا تسمع له وخلصت. لكن إزاي بقى لازم أخد في العرض وأخد مش عارف في الشكل وأخد في كذا، ومفكر نفسي ما شاء الله عالم في الجرح والتعديل. لا، ده أنا عالم في الغيبة والنميمة والطعن والسب، ودي المصيبة، ودي بتشغل وتبعد عن طلب العلم. لا، احنا عندنا الأصل سلامة براءة الذمة، التوحيد من أصول التوحيد إيه؟ حفظ الأخوة الإيمانية، ده أصل. إنما العارض إيه؟ تجريح من يستحق التجريح، ولا يتقدم العارض على الأصل أبدا. حتى في تجريحنا لمن يستحقون التجريح نحفظ لهم حق الإسلام. ده منهج غاب عن الكثيرين للأسف. البعض بيتلذذ بالسب والطعن والشتائم، وده يا أخو ما كانش هدي النبي أبدا، ولا هدي السلف الصالح. ما كان النبي بذيئا ولا لعانا ولا سبابا ولا صخابا بالأسواق، بل كان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنخلي بالنا من ضبط الكلام، لأن دي مسألة مهمة قوي. فأنا عندي أصل الأخوة، الأصل أنا مؤمن، صح كده؟ إيمان يدعوني لإيه؟ لحب كل مؤمن، حب كل مسلم، يبقى لازم أحب الواد ده شئت أم أبيت، ده أصل. طب خالف، أصبح التحذير من المخالفة عرض، مش هو الأصل، لأن الأصل عنده أنه مسلم، خلاص يبقى حب واجب شرعي. فعرض عارض في مخالفة، أحذر من المخالفة فقط وأبغضها، لكن لا تضغى على إيه؟ الأصل أنه أخي. وصلت كده؟ وهذه غائبة عن الكثيرين للأسف، لا يفرق بين الأصل وبين العرض، بل جعل العرض هو الأصل وجعل الأصل هو العرض، ودي المصيبة الكبيرة جدا. فنخلي بالنا من هذه الآفات. فقال الغرفة دي لمين؟ لمن ألان الكلام. أدي أصل كلامك يكون طيب، وهدوا إلى الطيب من القول. قال: وأطعم الطعام. الثالثة: وبات لله قائما، يعني قيام ليل، والناس نيام. فشوف الفضل بقى في الصدقات والعطاء والبذل. شوف المناقب العظيمة دي في الجنة اللي احنا ربما بنفعل ولا ندري تلك الأجور. فأنت عندما تعلم تلك الأجور بتبدأ الهمة ترتفع في العطاء بقى. ليه؟ لأن الشيطان بيبخل. الشيطان يعدكم الفقر، نيجي ندعوك للصدقة شتان يجيلك 50 يورو. كتير 50 يورو، ايه كتير، مع انك لو تروح تشتري تلفزيون بألف يوم مش هيقول لك كتير، يقول لك لا ده بقول لك ايه، ما تخليه بألف ونص يا راجل، عشان فيها حاجة تانية سمارت ومش عارف ايه وفيها اس بي ومش هنا ماشي. انما تيجي عند العطاء في العبادات، يا راجل 50 يورو، روح مثلا كده اعمل اين كوفن، ما يقولكش كتير، جيب وهات له مش عارف ايه، وهات و فجأة تلاقيك طلعت ال 200 يورو عادي. انما نيجي عند العبادات ابن الايه قاعد لنا، ما هو قال كده بالنص لاقعدن لهم صراطك المستقيم، هيجي لك هنا في اعمال العبادات. نيجي في الصدقه 50 يورو كتير صعبه، فنيجي نقول لك بقى ده في 1 2 3 4 10 من الاجور، يجي لك بقى لا العب غيرها، ده انا عندي غرفه في الجنه يا راجل، خد 100 مش 50، لان خلاص ما دي انت. عشان كده القران قال لك ايه؟ الشيطان يعدكم الفقر يامركم بالفحشاء، كمل بعدها والله يعدكم ايش؟ مغفره منه وفضلا. الخمسين يورو بتاعتك دي هتكون الاف مؤلفه وانت مش دريان من الخير والعطاء. فهل يا ترى نصدق وعد الشيطان ولا نصدق وعد الرحمن؟ بس هو ده الايمان بقى، يجي يبخلك في الخير اوعى تسمع له، ما تفكرش. عشان كده العلماء قالوا ايه؟ اذا دعيت للصدقه فلا تؤجل، لانك ان اجلت وفكرت ما انفقت. ساعه ما تطلع على طول، لو هتقعد تفكر الواد والبيت وعايزين شكرا مش هتطلع، ابعتها لي قابلني بقى، لانه اصطادك ابليس خلاص، حطك في البوتقه انه بيخوفك من الفقر. نخلي بالنا من دي. فيجي النبي يقول لك كده الاجور والمناخ عشان يرفع الهمه ويشحذها فتطلع. ايه كمان؟ ادي الحديث لسه مذكركم بيه، ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان، فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا. ياه لما جه بخلك وخوفك فانت ما طلعتش، الملك ده عليك بايه؟ بتلف المال، يا رب سلم. فتلاقي المال يضيع بلا فائده. اي والله العظيم الخمسين وانت كنت خايف عليها دي مش عايز تطلعها، ضاعت منك بلا فائده وما استفدتش منها. ربما بقى جت في شويه مرض، في شويه تعب، في مش عارف الواد راح يشرب بيهم دخان، الواد مش بقى مدمن، الواد مش عارف راح فين، فهمت حاجه؟ وانت مش دريان قول له كده ما انتش دريان، ما دي كلها عقوبات وانت لا تدري من عدم عملك لله. فبخلت في الباب، بخلت في الطاعات، بخلت في كذا. طب اصرف بقى الناحيه الثانيه بقى، تجد الواد الايفون بتاعه وقع اتكسر، يا ابن الايه ضاع 1000 يورو، ده انا كنت هطلع 50 ما بخلت بيها، ضيعت لي 1000. يضيع ال1000، تروح البيت تلاقي الفرن زي وقع او خرب، اوبا ايه ده في، ايوه ما انت ما عرفتش تحافظ على النعم اللي عندك ببخلك وامساكك. فيما عقوبات خفيه وانت لا تدري انها على بخل منك او تقصير او مخالفه، فلازم ننتبه لهذا. عشان كده في الباب ما تفكرش، لما حد يدعوك للخير بادر، واوعى تقول لما اروح البيت، هتروح البيت هتمسكك الحاجه راح فين؟ ها العيال انا اولى وبيتك اولى، بس خلاص شكرا، مش هتعمل خير. وهكذا. اذن يا اخوه ده باب مهم جدا، باب تفطير الصائمين، ودي اغتنمها فرصه بقى في العشر من ذي الحجه، فطر الصائمين، حاول تجاهد في هذا الباب حتى تؤجر. نعم.
نبي بفسر دي صدقه بديبيا ايه اللي بتفهمها دي Wichtigkeit der Sadaqa wird dann klar wenn wir uns vor Augen halten was der Prophet عليه الصلاه والسلام gesagt hat. Und zwar sagte er, dass jeden Tag Engel hinabsteigen und sie machen Dua, O Allah, derjenige, der dir Sadaqa gibt, so gib ihm Khalafan. Das heißt, lass ihm etwas Besseres. Gib ihm etwas Besseres für das, was er ausgegeben hat. Und jedem, der nicht gespendet hat, jeder, der keine Sadaqa gemacht hat, so gib ihm Talaf. Also das bedeutet, das Dahinschwindeln, das zugrunde gehen von Besitz und vom Geld. Die Baraka liegt darin, dass man eben ausgibt und dass man die Sadaqa praktiziert. Und jeder, der die Sadaqa praktiziert, die Engel, sie machen Dua für ihn. Die Engel, sie machen Dua für ihn. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem anderen Hadith, wahrlich, in der Jannah gibt es Ghuraf. Also gibt es gewisse Orte, von denen, also oder Zimmer oder Räumlichkeiten. Wer in diesen Räumlichkeiten ist, sieht oder kann diejenigen sehen, die draußen sind. Und diejenigen, die draußen sind, sie können auch diejenigen sehen, die drinnen. Und dann sagte er, alaihissalatu wassalam, das ist für denjenigen, der die guten Worte, also der die biegsamen Worte ausspricht, also der die sanften Worte ausspricht und der das Essen speist und der Nacht betet im Gebet, während die Menschen am Schlafen sind. Der Shaitan möchte natürlich nicht, dass der Gläubige spendet. Deswegen sagte der Prophet, deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala, dieses im Koran, wahrlich, der Shaitan, er verspricht euch die Armut. Und direkt danach sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und Allah verspricht euch Vergebung und großzügigen Vorzug von ihm, subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wenn du zur Sadaqa kommst, denk nicht viel. Gib direkt die Sadaqa aus. Wenn du anfängst zu denken, wisse, du wirst nicht spenden. Der Shaitan kommt, du hast noch Kinder und du willst noch sparen und du willst noch ein Haus kaufen. Wie willst du es machen, wenn du immer wieder spendest? Und dies und das. Sobald du anfängst, viel zu denken, wird es nicht klappen. Deswegen gib die Sadaqa sofort aus. Ansonsten wird dich das ereilen, was der Prophet gesagt hat, also Unheil, Zerstörung oder einfach Vergehen von Geld. Du hast nicht gespendet, dann trifft dich eine Krankheit. Dann brauchst du ein Medikament, das kostet vielleicht 50 oder 100 Euro. Du hast dir ein iPhone gekauft, nicht gespendet oder was weiß ich. Dein iPhone geht kaputt, 1000 Euro weg. Hättest du nur 50 Euro gespendet. Und das ist von ja, der Baraka der Spende, dass Allah subhanahu wa ta'ala, anstatt dass er die gewisse Sache nimmt, so gibt er dir. Und nicht nur Materielles, sondern das muss nicht zwangsläufig immer Materielles sein. Das kann Baraka sein. Das kann eine gute Erziehung der Kinder sein. Ja, das kann vieles sein, das nicht materiell ist, aber von dem Segen ist, den Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen versprochen hat, die auf seinem Wege spenden. Na.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة؟ طيب نجيب على الأسئلة بعجالة عاجلة عبر البث ثم نعود لصلاة العشاء إن شاء الله. نحاول نجاوب باختصار لضيق الوقت. الاسم أنا مش عارف أقرأ، مباهر؟ مباهر؟ طيب المهم بيقول أو بتقول شيخ عندي سؤال، هل يجوز العمل في طلبات التوصيل في ألمانيا، توصيل الأكل؟ شيخ ادعي لي بالثبات. نعم حبيبي لا حرج، اعمل ولا حرج، فإن كان في بعض المخالفات أثناء التحويل تصدق بحيث تطهر مالك، لأن أحيانا بيكون في بعض الحاجات المحرمة مختلطة داخل التوصيل زي بيتزا بالخنزير مثلا، صح؟ في أكيد صح؟ أنا بسمع كده، لكن الغالب بيكون أكل مباح. فإن كان كذلك وإنت محتاج للعمل، دايما بيقول العمل المختلط، إن كان مضطرا يعمل ويتصدق تطهيرا للمال ويبحث عن عمل آخر، إن وجد ترك. أخونا الفاضل بعنوان الشيخ سيد معلمنا ربنا يحفظه بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم، آمين. حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. هل إذا تقدمنا إمام يصلي جالسا نصلي جلوسا؟ نعم إن كان هو الإمام الراتب، إن كان هو الإمام الراتب، إن صلى من قعود لعلة صلينا خلفه قعودا، أما إن لم يكن راتبا فيفضل أن يدخل الصحيح ما يدخلش المريض، دي خاصة بالإمام الراتب، يعني إن صلى بكم إمامكم يعني الإمام الراتب للمكان، يعني مثلا المسجد بتاعكم الشيخ محمد الباكستاني ده، تمام كده الإمام الراتب، لكن هيدخل نادر، هيدخل سيد، إذا كان سيد مريض يبقى يدخل نادر، نادر صحيح يصلي بكم من قيام، ويدخل الشيخ رياض وهكذا، لأن عندنا حتى ضوابط في الإمامة، يتقدم الصحيح المريض إلا أن يكون راتبا، الراتب لا يتقدم أحد عليه إلا بإذنه، فده خاص بالإمام الراتب. نعم، وطبعا المسألة اختلف حولها العلماء، لكن على كل إن صلى الإمام الراتب قاعدا يبقى من خلفه صلى وقعودا. بيقول أيضا هل يجوز أن يؤمنا، احنا خلاص قلنا بقى، قلنا إذا كان راتب هو اللي يتقدم، إنما غير الراتب يبقى يتقدم الصحيح. بيقول أخونا عبيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول جزاكم الله خيرا أمين، شخص كان يصلي مأموما فركع الإمام وهو لم يركع، وقام الإمام من الركوع وما زال الشخص يقرأ، ولما سجد الإمام هو ركع، نقول بطلت صلاته. إذا سبقك الإمام بركنين بطلت صلاتك، دام الإمام قد ركع اركع. ودي لازم ننبه على المسألة دي، بعض الإخوة للأسف عنده نوع تنطع. يعني إيه؟ الإمام ساجد رفع، هو لسه نايم في السجود، طب أنت ساجد ليه؟ أنت مأموم، ما أنتش منفرد، مأموم يعني حضرتك تابع للإمام، كبر، لازم تكبر بعديه على طول، ما ينفع أصلي في دعوتين، خليهم للسجدة اللي بعدها، خليهم للركعة اللي بعدها، خليهم بعد الصلاة، إنما اوعى تخالف إمامك، لأنه لو سبقك بركنين بطلت صلاتك خلفه، لا يجوز لك أن تفعل هذا. كذلك حضرتك الإمام ركع، أنا مش عارف أنت بتقرأ إيه وأنت واقف قيام، هي الفاتحة وخلاص، واركع خلفه إن كانت سرية، لو كنت في صورة اقطعها، ما دام قرأت الفاتحة خلاص ركع اركع، الركن الفاتحة فقط، فالإمام ركع اركع على طول ما دام فرغت من الفاتحة، لسه الفاتحة فيها آيتين، كمل الآيتين واركع، ادركوا ان رفع وانت لسه بتركع على حرج، لان ده ركن واحد، كمل اركع وكمل ارفع معاه وتابعه، انما ده ركع ورفع وسجد لسه واقف صلاته بطلت، قل له كده عليه إعادة الصلاة. يقول أيضا غفر الله لنا ولكم أمين، هنا من المعلوم أن العشاء يتأخر، فأنا أصلي العشاء في المسجد وأعود إلى المنزل أصلي السنة والوتر ثم أنام، ولكن لا أستيقظ على الفجر رغم أخذي بالأسباب وضع منبهات، حتى أن أبي يضع الماء، ربنا يحفظه أباك. طيب نقول حبيبي، إذا كان طبعا معروف الوقت في أوروبا العشاء بيمتد إلى وقت متأخر، الحالة دي من له حاجة، من له حاجة له أن يجمع بين الصلاتين، كان يكون له عمل مبكر جدا لا يستطيع القيام، أو يكون عنده دراسة مبكرة جدا، فنقول له اجمع جمع تقديم، صلي المغرب واجمع بعد العشاء ونام للحاجة، أما لغير حاجة فلا يجوز، يعني لأن قضية الجمع قال أراد ألا يحرج أمته، يبقى عند الحاجة فقط. طب أنا ما عنديش أي حاجة، أنا قاعد في البيت نايم وصاحب، لا عندي شغل ولا مشغلة ولا بشتغل، خلاص في بعض الناس كده ما بيشتغلوش، صح؟ قاعدين في البيوت. طيب ده بيجمع ليه؟ اللي قاعد ده ونايم نينة طول النهار والليل، ده بيجمع ليه؟ مش عارف. اللي يجمع اللي عنده حاجة فقط، عنده عمل بدري ولو فضل لغاية الساعة مثلا العشاء، بعد كده توصل للساعة 12 بالليل مثلا، على ما تيجي المسجد وترجع بقت واحدة، إلا على ما تيجي تنام ممكن يضيع عليك الفجر فعلا، لبعض اللي مش متعود على الاستيقاظ ليلا مثلا. فنقول أمثال هؤلاء اللي عندهم الحاجات هم الذين يجمعون العشاء مع المغرب جمع تقديم، يصلي أربعة برضه مش قصر، لأن القصر لا تكون إلا للمسافر فقط، لأن بعض الإخوة قلة علمين بيخلط بين الجمع والقصر، بيفكر مدام هجمع يبقى أقصر، نقول لا، القصر للمسافر فقط، إنما اللي في الحضر له الجمع عند الحاجة والصلاة تامة مش قصر، القصر لا تكون إلا للمسافر. فنقول لحبيبنا لك أن تجمع مدام عندك حاجة. نعم حاضر. طب ماشي.
من عبد العزيز،
عبد العزيز في الأخير أعمل إيه؟ طيب
عبد العزيز نزلت شيخنا عبد العزيز، عبد العزيز
يعني إيه؟ مش فاهم. أبدأ من هنا بقى يعني، خلاص دول يعني،
نعم
دول خلاص. طيب ماشي حاضر. أخونا ده عبد العزيز بتاعنا المركوشي ده. طيب ماشي. بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا العزيز، هل يجب التكبير في الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أم فقط في أيام التشريق وشكر؟ لو كنت أنت عبد العزيز أبو ميمون يبقى ربنا يحفظك وحشتنا يا حبيبي، للمشاة أنا كاتب عبد العزيز فقط، فإن كنت غير برضه ربنا يحفظك. طبعا يا إخوة سنة مهجورة، وهي التكبير مع بداية العشر من ذي الحجة، سنة مهجورة، يعني المفترض بنكبر من الليلة دي، وانت راجع البيت كبر، في كل وقت كبر. كان ابن عمر رضي الله عنهما، كذلك أبو هريرة رضي الله عنه، إذا دخل العشر من ذي الحجة يذهبان إلى السوق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما طيلة العشر من ذي الحجة، فده اسمه التكبير المطلق. خارج من البيت كبر، داخل البيت كبر، رايح العمل بتاعك كبر، اشتغل مع نفسك وكبر، لان دي سنه مهجوره. فتذكر الله وتكبر وكذا، وطبعا صيغه التكبير معروفه، الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد، وتبدا تكبر في البيت، خلي الزوجه تكبر، خلي الاولاد يكبرون، هذه سنه مهجوره. ثقتي برب تكفيني، نعم تقول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صوم يوم عرفه مع اختلاف المطالع، هل هو الموافق للزمن او المكان؟ جزاكم الله خيرا. شوف بقى، كله في باب الرؤيه والاهله على حسب رؤيه البلد، الا في يوم عرفه على حسب رؤيه بلاد الحرمين، انت موسم حج، فيوم عرفه عند بلاد الحرمين هو عرفه للجميع، انما في غير بقى اختلاف المطالع، انت لك رؤيه والبلد دي لها رؤيه لا حرج، اعمل بمطلع بلدك لا حرج، انما تيجي عند عرفه ما فيش عرفه غيره، لان هنا مناط بمين؟ ببلاد الحرمين، الحج، موسم الحج، فتحققوا من الرؤيه، يبقى قالوا ان عرفه يوم السبت، يبقى يوم السبت خلاص، ما تجيش تعمل انت الجمعه بقى، خلاص ما تجيش تعمل انت الخميس. يعني اذكر قديما في بعض الاحوال، اذكر في الستينات كان احد الدعاء عندنا في مصر، وكانوا لاختلافات سياسيه البلد خلفت بلاد الحرمين في يوم عرفه، فراح كده طلع الداعيه ده على المنبر وقالها كده نصا، يعني قال: وقف المسلمون امس على جبل عرفات، ونحن اليوم نقف على جبل المقطم، هنا جبل المقطم. عندنا جبل مقطم المقطم. فنقول للأخت الفاضلة: فبنلزم في يوم عرفة رؤية بلاد الحرمين، لأنها مناطة بحج بيت الله الحرام، وهذا العام هيكون عرفة يوم السبت بعد القادم إن شاء الله، يعني غدا الجمعة أول يوم في ذي الحجة، يبقى السبت يوم 9، مش السبت اللي بعد الجمعة يكون 2، السبت اللي بعده بقى هيكون يوم 9 اللي هو يوم عرفة إن شاء الله، نسأل الله القبول. مؤيد، أخونا مؤيد مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، يجوز أن يوصلك ورائي أهل بيتي وأنا أصلي على الكرسي؟ يعني إيه يوصلك؟ أي يصلي؟ طيب، يصلي ورائي أهل بيتي وأنا أصلي على الكرسي لمرض في ظهري، وهل تحسب جماعة؟ نعم حبيبي، تحسب جماعة ما دمت أنت إمام، لكن إن كنت تستطيع عشان ترفع عنهم حرج القعود، تبدأ التكبير من قيام ثم تجلس عشان يصلوا من قيام خلفك، افعل هذا ونسأل الله أن يتقبل. طبعا يا إخوة، بالنسبة للمتابعين ومتابعات على البث، أنا أجيب على أسئلة تصلني فقط عبر، لأن في بعض الأسئلة البعض بيسأل بعد ما بنقفل البث، أو البعض بيسأل على اليوتيوب، فأحيانا لا تصلني بعض الأسئلة، وفي بعض الأسئلة المفخخة ما بنجاوبش عليها، ماشي كده، في بعض الأسئلة كده بتبقى مبعوثة لحال معين يخالف ما نحن عليه في هذه البلاد، فبالتالي لا نجيبها، لأن مثل هذه الأسئلة لا تسأل في ملأ، فاهم؟ فعشان كده نخلي بالنا إخوة في عرض الأسئلة، لأن السؤال ده عبادة، فلما تيجي تبعت سؤال لابد أن تكون عابدا، تبقى عارف هتسأل إيه وتسأل إزاي، لأن في أسئلة ممكن تعمل تضييق، تعمل حرج على الناس، فمثل هذه الأسئلة ليس مكانها الأماكن العامة ولا البث المباشر، إنما تسأل بينك وبين الشيخ، لأن في بعض المسائل بتكون مسائل الضرورة، وليس كل الناس من أصحاب الضرورة، فلو أطلقت فيها الفتوى يضل الناس، فمسائل الحاجات وعموم البلوى والضرورات كل يسأل بحاله. وصلت؟ عشان كده وخلي بالكم في أسئلة الشيخ ما جاوبهاش، أيوة في أسئلة ما جاوبناهاش لأنها لا تصلح أن تجاب في ملأ. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم.